الحمد لله الكبير المتعال ذي الجمال والكمال والعزة والجلال، لا يبلغ مدحته مقال ولا يغني عن عطائه والحاجة إليه نوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من عمل وقال ومن أوتي الحكمة وجوامع المقال، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه خير صحب وآل، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المرجع والمآل. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن نجاتنا هي بامتثال أوامر الشريعة واجتناب نواهيها، حتى وإن خالفت رغباتنا أو صادمت ما عليه مجتمعنا ومن حولنا، لأنها شريعة رب العالمين الذي قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ففلاحنا باتباع جميع الشريعة، وهلاكنا في الدنيا والآخرة هو بترك الشريعة، ويحصل لنا الهلاك بقدر ما نترك من أوامر الشريعة وبقدر ما ننتهك من نواهيها. أيها المسلمون، لدينا في هذه الخطبة مسألتان مهمتان، قد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ببيانهما أتم بيان وإيضاحهما أشد توضيح، ومع ذلك حصل فيهما الخلل ونزل بهما الخطل، وكنت في تردد من الكلام في هذين الموضوعين ومن الخطبة في شأنهما، وذلك لحصول الحرج ومصادمة كثير ممن يحضر الخطبة، بل من أهل الخير وممن له قدم صدق في الصدقة وفي الصوم النوافل، وربما له حظ من قيام الليل، ولكنه قد أخطأ وزل في هاتين المسألتين، ولأنه قد وقع فيهما كثير من الأخيار ممن نعرف دينهم وعبادتهم وحبهم للخير وبغضهم للشر، فمن أجل أن لا نكدر خواطرهم كان التردد. وقد أجلت الكلام في هذا الموضوع عدة مرات، ولكن لما استفحى الأمر وكثر بل صار غير مستنكر، صار لا بد من البيان والتوضيح نصحا للمسلمين وبيانا للحق الذي جاء من رب العالمين. وإن يحسبكم ممن يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وعفى الله عما سلف. أيها المسلمون، أما المسألة الأولى فهي الإسبال في الثياب أو غيره من الملابس للرجال، سواء كان المشلح أو البنطلون أو السروال أو ما أشبه ذلك، فإن الواجب الحتمي أن يكون اللباس للرجل فوق الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ بين القدم والساق، وهو معروف، وهو الذي لا بد أن يشمله الوضوء. وأما إنزاله دون الكعب فإنه محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، اسمعوا، كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائمها لا تغفر إلا بالتوبة. العمرة، إلى العمرة كفارة ما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما، لكن الكبائر لا تغفر بهذه الأمور، لا بد من توبة. إذن فهو محرم بل من كبائر الذنوب، فكيف تقدم أيها المسلم على هلاك نفسك بملابسك؟ تقدم على إهلاك نفسك بملابسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وفي رواية النسائي قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه معروفة، ثم إلى نصف ساقه، يعني إن نزل نصف الساق، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. فهل ترضى أيها المسلم أن تحل بك هذه العقوبات بسبب ثوبك؟ العاقل ما يرضى. واعلم أيها الإخوة أن هذه العقوبات السابقة إنما هي في من نزل ثوبه أو إزاره تحت الكعب، فإن حصل مع ذلك خيلاء فإن عقوبته أشد، وهذا تحسه بعض الناس ببشته وحركاته ورافع راسه كأنه طاووس. اسمع ما عقوبة هذا الذي يفعل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والثوب هنا يشمل كل ما تلبس من المشلح، من الفروة، من ثوب النوم وغيره. واعجبوا أيها الشباب من هذه القصة، اسمعوها. حين طعن عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين أمير المؤمنين، حين طعن رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، حمله إلى بيته ثم دعا بلبن فشرب، فخرج اللبن مع الطعنة مع الدم، فعرف أنه ميت لأن الطعنة وصلت أمعاءه. فما الذي فعل عمر؟ أول ما فعل قال: وجهوني أصلي، لأنه طعن في أثناء الصلاة فما أكمل الصلاة، فصلى والدم يصب منه، الدم يسيل من الطعنات، وكان الخنجر مسموما. ثم عرف الناس أنه ميت، فصار الناس يأتونه زرافات وحدانا ويودعونه ويدعون له، حتى جاء شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله، قد كان لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم صدق في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم شهادة، يعني طعن هذه شهادة وهي كذلك. قال: يا ابن أخي، عمر يرد عليه، قال: يا ابن أخي، وددت أن ذلك كفافا، أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. الله أكبر، الله أكبر. عمر يقول: دعني من كلامك، أنا أود أن أسلم فقط، أسلم. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. ثم أدبر الشاب، فنظر إليه عمر فإذا إزاره يمس الأرض. فيوجد من عصور التابعين، لك عصر التابعين، من الأخيار وقد يقع في مثل هذه الأمور. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه: ردوا علي الغلام، ردوا علي الغلام. فلما جاءه قال: يا ابن أخي، اسمعوا اسمعوا يا شباب، قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فرضي الله عن عمر، لم يمنعه ما كان فيه من الشدة ولزعة الموت أن يتكلم في هذا، لأن الأمر خطير جدا، فلم تمنعه آلامه ولم تحجبه دماؤه التي تنزف من أن ينصح هذا الشاب بأن ينقذ نفسه من النار بسبب إسبال ثيابه. أيها المسلمون، إن المتأمل في كثير من شاب المسلمين وفي ثيابهم ليتألم شديدا ويحزن كثيرا لما يرى من المخالفة الصريحة والواضحة لهذه الأدلة الكثيرة التي فيها الوعيد العظيم لمن خالف. ثم إن الأعجب أن النساء صرن يتسابقن في تقصير الثياب حتى وصل الحد إلى الركبة. أي والله، إلى الركبة، النساء ترفع إلى الركبة. في البيوت حدث ولا حرج، لكن في الخارج بنات ربما بلغت عمر متوسط وتخرج البقالات، ومن رأى في العيد تعجب إذا الثياب وصلت الساقين طلعت، بل بعضها الفخذ يطلع. فسبحان الله يا جماعة، سوى إما نرفع سوى أو ننزل سوى، إيش رأيكم؟ خلونا نخرب مرت واحدة، إما النساء معنا أو إحنا مع النساء، إما نرفع كلنا أو ننزل كلنا، المخالفين. فلماذا العكس؟ يقول الشاعر: ولا عجبا أن النساء ترجلت، ولكن اسمحوا لي، تأنيث الرجال عجيب. المرأة ناقص عقل ودين، لكن الرجل صاحب عقل، صاحب شهامة، صاحب رجولة، كيف ترضى أن تتشبه بالنساء؟ خلنا نقولها صريحة، لماذا الحريم ينزل يرفع الثياب والرجال ينزل الثياب؟ ليه؟ ما في واحد عقل، ما في تفكير، لتعلم أن هذا من الشيطان، من الشيطان. وبعض الناس يقول والله يا أخي الخياط الله يهديه، قلنا ايش رايك لو يوم جبت ثوبك إلى الركبة هل بتجي تصلي مع الناس؟ والله يا جماعة اسمحوني الخياط وثوبك الركبة، ليش يوم نزل الخياط ما رجعت له كسر كسر ثوب؟ أقول إن العجب أن النساء صرن يتسابقن في تستقصين الثياب حتى وصل إلى حد الركبة، بل ربما زاد على ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن المرأة مأمورة أن ترخي ثوبها حتى يغطي قدميها، هذا الواجب، بل ما فوق ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ ظنت رضي الله عنها أن جر الثوب حرام على الرجل والمرأة، وكانت النساء في عهد الصحابة الثوب يسحب. قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، يعني على الأرض شبر، هكذا تكون المرأة. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. الله أكبر، تقول لو أرخت شبر بس من قدام تقطع القدم إذا صارت تمشي. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. سمعتم؟ سمعتم شرعنا؟ عرفتم ديننا؟ المرأة يجب أن تغطي قدميها بثيابها، بل تجرها شبرا، فإن خافت تنكشف تجره ذراع. والآن الرجاجيل بدأوا يحطونه ذراع وتسحب، والله رجال والله العظيم ما تشوف رجلي، ما تشوف رجلي. فإن الله المستعان، فالله المستعان. إنك لترى بعض الشباب يسحب ثوبه خلفه كأنه امرأة، وترى بعض الفتيات الصغيرات وربما قارب للبلوغ وقد ألبستها أمها وسكت أهلها تلبس ثوبا يكاد يصل إلى ركبتها، فمن الذي أمر بذلك؟ وفي أي شرع أم أي سنة كان ذلك؟ أيها الرجال اتقوا الله في أنفسكم وفي من تحت ولايتكم، فإن الله مسترعيكم إياهم، فأقيموهم على شرع الله وأطروهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا أحسبكم إن شاء الله إلا من اتبع السنة، ومن كان مخالفا لها فاليوم العصر إذا فتح الخياط شل ثيابك يا مال الخير يا مال الغنيمة، ثم خلي قصرها وابشر بالخير. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المسألة الثانية المهمة التي ترددت في الخطابة عنها هي حضركم تعرفونها اللحية، اللحية وهي الشعر النابت فوق اللحيين والصدغين والخدين، فكل ما ينبت حول لحييك حتى على الرقبة هذا من اللحية، فإن الواجب توفيرها ولا يحل حلقها ولا تقصيرها، فهي زينة الوجه وميزة الرجل من الصغار وأحداث السن، بل شرف له دون النساء، وهي طريقة أنبياء الله الأخيار عليهم الصلاة والسلام. ففي قصة موسى وهارون عليهم السلام قال الله تعالى عن هارون أنه قال: يا ابن أم، يعني لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أيها المسلمون، أيها الرجال، فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذا لحية عريضة تملأ صدره، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم. وفي حديث زيد الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذا إلى هذا حتى كادت تملأ نحره، والظاهر والله من هذا إلى هذا يعني صدره، امتلأ عليه الصلاة والسلام بلحيته، رواه أحمد وحسن الألباني. أيها المسلمون، وأما حكم حلق اللحية أو تقصيرها فإنه حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب، إذن فهو كالإسبال. فإن قيل لا إن هذا صغيرة، نقول الجواب أن حلقها مرة صغيرة، يعني واحد طلعت لحيته بحلقها مرة وقعت في صغيرة الآن، فإن عاود وكرر وقع في كبيرة. قال العلماء إن حلق اللحية مرة واحدة صغيرة، لكن إن كررها صارت كبيرة. ولذلك فانظر نفسك وحافظ على دينك، وقد جاء أدلة كثيرة في الزجر عن حلق اللحية أو الأخذ منها والتغليظ في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، رواه مسلم. ومن العجب أن بعض الناس يحلق لحيته ويطول شاربه، والله كان هم يشوف كان هم النساء ينزل يرفع ورجاء ينزل، هذا من العجب. أيها المسلمون أيها المؤمنون المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث صريحة صحيحة تأمر بتوفير اللحى وإرخائها وتنهى عن مخالفة ذلك والتشبه بالمشركين والمجوس، فاحذر أن تخالفها واطع ربك واتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. مسألتان، ربما يقول قائل أو يضحك عليه الشيطان يقول إذا خلفت لحيتك بشين وجهك ومرتك ما عاد باغيتك، وإذا هم متزوج قول ما أحد ما أخذك أنت شكلك هو بزين. فنقول هل رأيتم نساء أهل اللحى ضاهات مع شوارع منحاشات؟ شفت أحد منحاش معاتي برجلها بلحيته؟ وهل رأيتم أحدا من الذي خطب عنده شاب ملتحي؟ والله ما أنا مزوجين هالربع ملحي ملتحي، بل والله إن صاحب اللحية الشاب يتسابق عليه أصحاب البنات رجال شراكم إن شاء الله اللي ببنت الستر والعفاف والخير، إذا خطب من شاب ملتحي مستقيم عاين لحته عاين ثوبه يتمناه الناس، وكلكم تقرون معي بذلك. فلماذا ضحك عليك الشيطان يقول بشين وجهك؟ الأمر الثاني، ربما يحتاج بعض الناس أن بعض الدعاء موجود هذا يقصر لحيته، فنقول سبحان الله، أقال الله تعالى لك اتبع الدعاء الذي قصر لحاهم ولا اتبع رسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأذكر لكم قصة لطبيب باكستاني، دخل عليه رجل دكتور في الجامعة، هذا الدكتور الباكستاني لحيته ما شاء الله تبارك الله مليان صدره، وهذا الدكتور اللي في الجامعة لحيته رايحة. فتكلم معه وكان هذا طبيبا خاصا، فقال هذا الدكتور راعي الجامعة بدأ يتفلسف عليه، وأنا في الجامعة وأنا عندي أدرس وعندي دكتوراه في الشريعة. قال الباكستاني أنت دكتور شريعة؟ قال نعم. إذا عندك سؤال ولا شيء؟ قال لا أنا عندي سؤال. قال تفضل. قال ليش ما في لحية؟ وين لحيتك؟ فقال الباكستاني المسألة أصولية وأبو حنيفة قال شوف أنا ما في معلوم قرقر كثير، ما في معلوم كثير، أنا واحد سؤال بس. قال تفضل. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيه لحية ولا ما في لحية؟ قال الدكتور إلا في لحية. قال إذا خلاص، قال كلامك هذا خليه ولي. فنقول يا إخواني إياك وبنيات الطريق، رسول الله وقدوتنا، رسول الله وحبيبنا، رسول الله وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسأل ربك أن يشرح صدرك للسنة، وأن يحبب إليك الإيمان، وأن يحبب إليك إطالة اللحية، وأن يحبب إليك تقصير الثوب. والعجب يا إخواني أن اللحية إذا طالت قصر الثوب، ولا لا؟ هذا الواقع. وسبحان الله لا قصر اللحية راح الثوب إلا من هدى الله. يوجد بعض الناس محافظ على ثوبه وإن كانت لحيته فيها خلل، لكن نسأل الله لنا جميعا أن نكون مستقيمين على السنة، وأن يعفو الله عنا، وأن يحبب إلينا دينه، وأن يزين إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.